أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، نحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر تفسير بعض آيات من القرآن الكريم من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين المسمى تفسير القرآن الكريم، ووصلنا إلى سورة آل عمران. كنا نتكلم قبل أيام من الآية 65 وما بعدها، قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ربنا سبحانه وتعالى يعاتب أهل الكتاب لأنهم يحاجون. ونحن عرفنا يا إخوان أن هذه السورة من أولها إلى آية 80 أو 83 كلها محاجة النصارى أهل الكتاب الذين جاءوا مع الوفود الذي في السنة التاسعة، نصارى نجران، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام حاجهم وأفحمهم حتى أنهم رضوا بأن يدفعوا الجزية للمسلمين ويبقوا على دينهم. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في هذه الآيات المباركات أشياء استفدنا منها، وعرفنا كثيراً أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بالبعث. اليوم القيامة يوم لا ريب فيه، كلنا نخرج من القبور ونحاسب، يوم لا ريب فيه. وأخبرنا وخبر الله صدق، كل نفس توفى ما عملت من خير أو شر. الخير يزاد فيه فضل من الله عز وجل، وأما الشر فلا يزاد فيه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن يوم القيامة يوم صعب، يوم عظيم، يوم لا ريب فيه. ولذا ينبغي لنا أن نستعد لهذا اليوم. نستعد بماذا يا إخوان؟ بالأعمال الصالحة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة، ينشرح صدره، يرتاح للصلاة المؤمن. كل الأعمال الصالحة قرة عينه. لماذا؟ لأنه يشعر في كل عمل صالح بأمرين عظيمين. المؤمن يا إخوان يشعر بأنه في قمة الناس، لأنه إذا كان يعمل عملا صالحا فيه أمرين عظيمين. ما هو الذي يجعله ينشرح صدره؟ أولا أنه يتعبد لله بالعمل الصالح، فيزداد ذلا لربه ومحبة وإثابة إليه. وإذا كان الإنسان إخوان يعتمد على القوي يكون أمين، يكون آمن. فأنت معتمد على الذي خلقك، على الذي رزقك، بيده كل خير، فأنت تكون في أعلى الناس، لا تخاف من أحد، وإنما تراقب الله عز وجل. فما دمت تعمل عملا صالح فأنت ينشرح صدرك لذلك. أيضا من الأشياء التي تجعل الإنسان ينشرح صدره للعمل الصالح أنه يتبع أفضل خلق الله، الذي خاطبه ربه سبحانه وتعالى، والذي أرسله واصطفاه، وهو محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت تشعر بهذا العمل الصالح أنك متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن إمامك وقدوتك هو محمد عليه الصلاة والسلام، تزداد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزداد تعظيما له. وأيضا ربك سبحانه وتعالى أخبرك لتطمئن أنه لا يظلم أحدا يوم القيامة، لا يظلم أحدا. إن عملت حسنات ربنا يضاعفها لك، إن عملت سيئات لا يزاد عليك شيء من السيئات التي لم تعملها. ولذا هذه الآيات المباركة من قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إلى هذه الآية ربنا سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: انظروا يا إخوان، القرآن الكريم تعليم لنا، تعليم لنا، وأيضا هو مواعظ، إرشاد، أخبار صادقة، توفيق للأعمال الصالحة. يقول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم، الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي مناسبة هذا الدعاء لما قبله؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحاج أهل الكتاب أو يحاج المشركين. المناسبة أن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إذا دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم تولوا وأعرضوا. لماذا يتولى اليهود ما قبلوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تولى النصارى ما قبلوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى ما في كتابهم، إلى ما في التوراة وإلى ما في الإنجيل؟ كلهم يريدون أن تكون السيادة لهم. يقولون: الأنبياء في بني إسرائيل، الملك في بني إسرائيل، فكيف يذهب إلى العرب؟ حسد وبغيا منهم. ولذلك يقولون: لا نعترف بمحمد، ويقولون لمحمد: نحن أسلمنا قبلك. أمر الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم: هذا الملك ليس بيدهم، النبوة والرسالة ليست بيدهم، وإنما كل شيء بيد الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى قال: أمر نبيه أن يبتهل إلى الله بهذا الدعاء. هذا الدعاء متضمن قدرة الله سبحانه وتعالى على نقل النبوة التي يتبعها الملك من بني إسرائيل إلى العرب. هو على كل شيء قدير، هو يختار ويصطفي ما يشاء من عباده، ليس لهم الخيرة. ولذلك قال الله عز وجل لرسوله: اترك هؤلاء، اترك محاجة هؤلاء، وقل لهم: إني أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. ثم ادعو وابتهل إلى الله بهذا الدعاء: قل اللهم مالك الملك، اللهم، اللهم. هذا يقول العلماء رحمهم الله أنه منادى حذفت منه ياء النداء وعوض عنها الميم، ولهذا لا يجمع بينهما إلا في حال الشذوذ. يعني الإنسان يقول يا اللهم، هذه فيها صعوبة، لكن الإنسان يقول اللهم بدل من يا اللهم. اللهم مالك الملك، مالك اسم فاعل، الملك يحتمل أن يكون بمعنى المملوك أي مالك المملوكات كلها، ويحتمل أن يكون المراد به التدبير. نحن عرفنا يا إخوان أن معنى كلمة رب الخالق المالك المدبر. هنا مالك الملك يحتمل أن يكون هو المدبر، مدبر الخلائق، وكل الأمران ثابتان لله عز وجل. مالك كل المملوكات، كل شيء مملوك فهو لله عز وجل. أنت لك ملك، ملك البلاد له ملك، رئيس البلاد له ملك، ولكن كلهم مملوكين. كل هذا الملك ليس لهم، وإنما هو إعطاء، إعطاء من الله عز وجل يختبرهم بهذا. كل إنسان عنده ملك سيارة أو عنده ملك 10 ريالات، لكن ليس هذا هو الملك المطلق. الملك المطلق لله عز وجل، والتدبير المطلق لله عز وجل. أنت تدبر، يمكن تأمر وتنهى، ولكن الأمر لله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهنا يقول مالك الملك، مالك الملك تؤتي الملك، يعني إما أنك مالك كل المملوكات أو مدبر كل المملوكات، تؤتي الملك من تشاء، تؤتي الملك من تشاء. كيف يكون ملك الله، ملك الله عز وجل لهذا المملوك؟ فقال تؤتي الملك من تشاء، يعني تعطي، ولم يقل تملك. انظر ماذا قال، تؤتي يعني تعطي، ما قال تملك. لماذا؟ لأن ما يكون للعبد من الملك إنما هو إعطاء من الله تعالى، الله أعطاه إياه. أنت تلد من أمك ليس عندك شيء من الملك، لا تملك شيئا، تخرج عريان، وتخرج أيضا من قبرك يوم القيامة عريان. فالذي يعطيك هذا السمع والبصر والملك هو الله عز وجل. ولذلك، لأن ما يكون للعبد من الملك إنما هو إعطاء من الله تعالى، يعطيه ويسلطه عليه. ولهذا لا يتصرف المالك من المخلوقين فيما ملك إلا على حسب الشريعة التي شرعها الله عز وجل. الله أعطاك ملك، لكن تتصرف فيه بموجب الشريعة. نفسك أنت، نفسك أنت مملوكة لا تملكها، ولذلك لا يجوز لك أن تتصرف في نفسك إلا بما أمرك الله به عز وجل. ولذلك يا إخوان، عرفنا أن ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سبب، حتى أعماله سبحانه وتعالى جعل لها أسباب. والأسباب عرفنا أنه السبب إما شرعي وإما كوني، لأن هذا مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك، فإن إتيان الله الملك لمن يشاء مقيد بسببه، فلا بد أن يكون هذا الملك له سبب. والملك قد يكون مستقلا عن الرسالة، قد يكون مستقلا عن الدين، وقد يكون تابعا للرسالة. فإذا كان مبنيا على الشريعة فهو تابع للرسالة، وإذا كان غير مبني على الشريعة كان مستقل. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الملك له أسباب، فإذا حصل عليها الإنسان ولو كافرا حصل على هذا الملك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا في سورة البقرة، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، الله أعطاه ملك وهو كافر، فهذا ملك مستقل عن الرسالة وعن الدين، ولكنه سيحاسب عليه وسيعذب عليه. هؤلاء الكفار أعطاهم الله أموالا، سيحاسبون على هذه الأموال. أيضا أعطاهم الله قوة، سيحاسبون على هذه القوة، كيف تصرفوا فيها، في هذه القوة. فالله سبحانه وتعالى جعل الملك له أسباب، فإذا حصل الإنسان على هذا السبب حصل له الملك، وأعطاه الله إياه، إما ملك مستقل عن الشريعة أو أنه ملك تابع للشريعة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا الملك الذي تابع للشريعة، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. فهذا ملك تابع للرسالة. المشيئة هنا ككثير من الآيات معلقة بالحكمة، يعني مشيئة الله عز وجل معلقة بحكمته سبحانه وتعالى. ما أصابك من مرض، ما أصاب المسلمين من حروب، ما أصاب المسلمين من انهزام كله بتقدير الله، كله بمشيئة الله، ولكن له سبب. ما هو سببه؟ لأنهم عصوا ربهم سبحانه وتعالى. أفضل جيش هو جيش محمد عليه الصلاة والسلام يوم أحد، لما عصوا الرسول عليه الصلاة والسلام وخالفوا أمره انهزموا. لما كانوا مستقيمين على طاعة رسول الله في أول المعركة نجحوا وانتصروا، لكن لما تركوا الرماة مكانهم وخالفوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم انهزموا. فما يصيب المسلمين من جدب وأمراض وبلاء ومصائب ومعارك كلها بسبب معاصيهم وليست من الله عز وجل، لأن الله يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ما هي الفائدة؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا، يعني ما هو كل اللي عملوا، ليذيقهم بعض الذي عملوا، وبعدين لعلهم يرجعون. إذا أذاقهم الله عز وجل وجازاهم بهذه المصائب لعلهم يعودون إلى الله، وإذا عادوا إلى الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لهم الانتصارات ويكتب لهم الرخاء ويكتب لهم الرزق. فإذا عادوا إلى الله كتب لهم كل شيء. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبتهل بهذا الدعاء العظيم الذي يبين الإيمان بقدرة الله عز وجل وأن الله على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. تنزع الملك يحتمل وجهين: الوجه الأول نزع بعد ثبوت، ثبت له الملك ثم ربنا سبحانه وتعالى نزعه منه. أين الذي ملك مشارق الأرض ومغاربها من الآدميين؟ انتهى، سواء كانوا مسلمين أو كفار انتهوا، ما بقي إلا الله الحي الذي لا يموت. فهنا يقول تنزع الملك، إما نزع بعد ثبوت الملك يكون الإنسان رئيسا أو ملكا ثم ينزع منه في وقت من الأوقات، أو أنه نزع يعني بمعنى المنع، تعطي هذا ولا تعطي هذا. فعلى النزع بعد ثبوت يكون فيه إشارة إلى أن الله تعالى يملك من شاء من خلقه ثم ينزع عنه الملك. وكم من ملك ملك ثم زال ملكه، وكم من رئيس ملك ثم زالت رئاسته، إما بالغلبة أو بموته أو بغير ذلك. ويحتمل أن تكون بمعنى المنع، أي تملك يا رب من شئت ولا تملك من شئت، وكل المعنيين صحيح وكل المعنيين واقعة. ثم قال الله عز وجل أيضا: وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الإعزاز يعني بمعنى التقوية، أي تجعله عزيزا قويا غالبا على غيره، وكذلك تذل من تشاء، وهذا عام. قد يعز الله الإنسان، العز يا إخوان ما هو العز؟ في المال؟ لا. في الولد؟ لا. في القبيلة؟ لا. ما هو العز في الدين؟ العز في الدين وأيضا العلم به والإيمان، هذا هو العز. لماذا؟ لأنه سبب للآخرة، الجنة، الحياة الأبدية والنعيم المقيم. أما العز في هذه الدنيا مهما طال وهو مخالف لشرع الله نهايته الجحيم والعذاب الأليم، نسأل الله العافية. فالعز يعني تعز من شاء من تشاء، يعني تقوي من تشاء وتذل من تشاء. فالله سبحانه وتعالى يعز الإنسان بدينه وعلمه وإيمانه وإن لم يكن ملكاً، وقد يعزه بملكه. وكذلك في الذل، قد يذله بالمعصية وبالغلبة، فالذل بالمعصية في مقابل العز بالإيمان، والذل بالغلبة في مقابل العز بالملك. والذين يعزهم الله عز وجل من هم؟ الذين يعزهم الله عز وجل العزة المستمرة هم من ذكرهم الله بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذه هي العزة، إن فقدت في الدنيا فهي ثابتة لهم في الآخرة، وإن أتتهم في الدنيا ستكون لهم في الآخرة. المهم أنهم إذا تمسكوا بطاعة الله فازوا بها في الدنيا والآخرة. لكن نريد أن نعرف أسباب العزة، ما هي أسباب العزة لنكون أعزاء؟ أهم أسباب العزة هو الإيمان بالله عز وجل. وعرفنا يا إخوان الإيمان وأركانه الستة التي تكلمنا عليها فيما قبل، فأهم أسباب العزة هو الإيمان، سواء كان الإنسان ملكاً أو رئيساً. وأيضاً من أسباب العزة الاستعداد والحذر والحزم والقوة والنشاط في عبادة الله، كل هذه لا بد أن تكون في عبادة الله. انظروا يا إخوان الآن، إذا كان الإنسان مخلصاً في عمله في وظيفته، كيف تكون عزته في الوظيفة؟ الناس يحبونه ويقدرونه، ورئيسه يعطيه على الدرجات، وكذلك إذا كان في شركة حتى ولو كانت كافرة. فأنت هنا في هذه الدنيا أنت عبد لله، وربنا أعطاك وظائف، ولذا بعض العلماء يكتبون وظائف اليوم والليلة لكل مسلم، ما هي وظائف اليوم والليلة؟ فأنت في هذه الدنيا مكلف، إن عملت صالحا تجده، إن عملت غير ذلك كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأسباب العز أهمها هو الإيمان بالله والتمسك بطاعة الله عز وجل بجد ونشاط والبعد عن الكسل في طاعة الله. أيضا من أسباب الذل يا إخوان إعجاب الإنسان بنفسه، يعجب الإنسان بنفسه وأن يتعرض لما لا يمكن دفعه. ولهذا جاء في الأثر لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا كيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق، يتعرض من البلاء لما لا يطيق، فيبتعد عن طاعة الشيطان ويبتعد عن الشيء الذي لا يستطيعه، ويكون مستمراً على طاعة الله عز وجل. انظروا إلى هذا الدعاء العظيم يا إخوان، هذا الدعاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، بيدك الخير. الخير كله بيد الله عز وجل. ما هو الخير؟ ما هو الخير؟ كل ما فيه مصلحة ومنفعة للعبد هو خير، كل ما فيه مصلحة ومنفعة للعبد فهو خير، سواء كان ذلك من أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. الرزق والصحة والعلم هذا كله خير، والعمل الصالح خير، وهذا كله بيد الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله، بيدك الخير. الله يعلمنا هذا الدعاء. لكن قد يقال لماذا ذكر أن الخير بيده ولم يذكر الشر؟ قال بيدك الخير ولم يذكر الشر، مع أن الخير من الله والشر من الله، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال بيدك الخير. قال بعض المفسرين إن هذا من باب حذف المقابل المعلوم، حذف المقابل المعلوم، كقوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، تقيكم الحر فقط، لكن ما هو المقابل؟ البرد، تقيكم الحر والبرد. وزعموا أن تقدير الآية بيده الخير والشر، لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هذا وهم باطل، هذا وهم باطل، وليس المقام مقام حذف واقتصار، بل المقام مقام ثناء والثناء ينبغي فيه البسط والتوسع في الكلام، فالحذف هنا غير مناسب لفظا وهو باطل معنى. طيب ماذا نقول الشر؟ يقول: لأن الله لا يضاف إليه الشر، الله لا يضاف إليه الشر، ولا يجوز أن نقول بيده الشر سبحانه وتعالى. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في دعائه: والشر ليس إليك، يعني الشر ما هو منسوب إلى الله، وإنما ينسب إليه الخير، فلا ينسب إلى الله الشر قولاً ولا فعلاً. فالله سبحانه وتعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل، ويفعل الخير ولا يفعل الشر. طيب، وإذا وجد أشياء شر هنا، من الذي خلقها؟ من الذي خلق الثعابين؟ من الذي خلق هؤلاء الأعداء الذين يقاتلون ويعذبون المسلمين؟ من الذي خلق النار، الشيطان والنار وما إلى ذلك؟ إذا وجد شر في المفعولات، يقول الشيخ، إذا وجد شر في المفعولات فهو شر من وجه وخير من وجه. إيجاد الله لهذه الأشياء الشريرة ليس شرا، الثعابين والذئاب التي تأكل، وبنو آدم الذين يعذبون المسلمين، هؤلاء أعداء، هذا يعتبر شر؟ يقول: هذا ليس شر، وإنما فيه خير، لكن فيه خير محض، وفيه شر أيضا محض، وفيه شر غير محض. يقول: الشر في المفعولات لا في الأفعال، فعل الله كله خير، لكن المفعولات هي التي يكون فيها الشر، ولهذا ينسب إلى الله فيقال بيده الخير. انظروا يا إخوان، عندنا سباع وعندنا هوام، السباع فيها شر، والهوام لاسعة ولاذعة فيها شر بلا شك، الشياطين وأعوان الشياطين وجنود الشياطين فيهم شر، لكن إيجاد الله لهذه الأشياء خير. سبحان الله، كيف هذا شر وإيجاد الله له فيه خير؟ الحكمة توجبه، لأنه لا يمكن أن تعرف تمام قدرة الله إلا بخلق الأشياء المتضادة، ثم في خلق هذه الأشياء من إصلاح العبد واللجوء إلى ربه والاستعاذة به من هذه الأمور الشريرة خير كثير، والخير لا يعرف إلا بضده. فنحن نعرف أن أفعال الله عز وجل ليس فيها شر، لكن الشر هو في المفعولات، الشر في المفعولات، والله سبحانه وتعالى أوجد هذه المفعولات ليعرف قدرة الله عز وجل، لنعود إلى الله عز وجل. لو لم يكن هذا الأعداء موجودين ما عرفنا نعمة الله علينا، ما عرفنا كيف نعبد الله عز وجل، ولذلك تعرف الأمور بضدها. ولذلك يقول: نبقي الآية على ظاهرها بدون تقدير، ونقول: يا رب بيدك الخير، حتى لو جاءت شرور هي خير، لو جاءت شرور هي خير في ذاتها، لنرجع إلى الله عز وجل، لأنه تأديب، كما أنك إذا غضبت على ولدك تضربه وهو أيضا يعتبر شر لا يلائم جسده، ولكنه تأديب له. أيضا إذا قتل إنسان عمدا فنحن نقتله، لأن القتل العمد يتضمن القصاص، لكن القتل العمد يا إخوان، القتل العمد من الكبائر التي الله أعلم، بعض العلماء قال إن القتل العمد مصيبة من المصائب، وهذا كثير في بعض البلاد، نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم. ولذلك ربنا يقول: ما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، بعد في شيء، ولعنه وعد، نسأل الله، وعد له عذابا أليما كثير، عقوبات كثيرة، ولذا ينبغي للإنسان ألا يلطخ يده بقتل أحد، لا من المسلمين ولا من الذميين ولا من المعاهدين، وإنما يستمر على طاعة الله عز وجل إلا إذا ابتلي، إذا أخذ ماله أو عرضه أو اعتدي عليه فإنه يدافع عن نفسه بقدر الاستطاعة. ولذلك القتل العمد يا إخوان، حتى أنه الكفارة لا تنفع فيه، القاتل عمدا ليس عليه كفارة لكن عليه التوبة، عليه التوبة، لا بد أن يكفر هذا بالتوبة وإلا يقتل قصاصا. فربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الشرور لنبتعد أيضا عنها ولنعرف عظمة الله عز وجل ونعود إليه. فربنا أخبرنا مثل الجد قلة الأمطار، هذا أيضا شر، الناس بحاجة إلى الأمطار، لكن لماذا ربنا سبحانه وتعالى منعها؟ لأجل عصياننا معاصينا. حتى الطيور يا إخوان التي في أوكارها تدعو على العصاة، نسأل الله العافية. المهم أن الله سبحانه وتعالى لا ينسب الشر إليه، وإنما الشر ينسب إلى أفعالنا، وهو بسبب ما كسبت أيدينا وأنفسنا. ولذا قال الله عز وجل في الدعاء يعلمنا كما يعلمنا نحمده ونشكره، الحمد لله رب العالمين، الله يعلمنا أن نحمده في صلاة، في الصلاة، في قراءة الفاتحة، هنا علمنا إنك على كل شيء قدير. ومن قدرة الله عز وجل تغيير هذه الأشياء العظيمة، تأتاء الملك ونزع الملك والإعزاز والإذلال، كل هذه أمور عظيمة لا يقوم بها إلا القادر عليها سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الآية عامة، فهو قدير على كل شيء، على ما شاءه وما لم يشاءه. وبهذا نعرف أن تقييد بعض الناس القدرة بالمشيئة خطأ، لأن الله قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء. وأما قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فالمشيئة هنا ليست عائدة على القدرة ولكنها عائدة على الجمع، يعني إذا أراد جمعهم وشاء جمعهم فهو قدير عليه لا يعجزه سبحانه وتعالى. هذه الآية المباركة فيها فوائد، وكلما قرأنا آية نحاول أن نفهم معناها ونستفيد منها فوائد. ما هي فوائد هذه الآية؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. تعليم الله عز وجل نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أن يفوض الأمر إليه في قوله تعالى قل اللهم مالك الملك، هذا الخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو موجه إلى أمته، إما عن طريق التأسي وإما لأنه إمام، والخطاب للإمام خطاب له ولمن اتبعه، إلا إذا دل الدليل على أنه خاص به فيكون خاصا به. من الفوائد بيان تمام ملك الله عز وجل وسلطانه لقوله قل اللهم مالك الملك، أن الله سبحانه وتعالى عقيدة المؤمن، أن الله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء، لقوله تعالى تؤتي الملك ممن تشاء. وبهذا نعلم أن ملك المخلوقين ليس ملكا استقلاليا بل هو إعطاء من الله عز وجل، لقوله تعالى تؤتي الملك، والملك الذي بإعطاء لا شك أنه ناقص عن ملك المعطي، وقد جاء في الحديث الصحيح اليد العليا خير من اليد السفلى. ومن الفوائد إثبات المشيئة لله عز وجل في قوله من تشاء، وكل أمر قرنه الله بالمشيئة فإنه مبني على الحكمة متى اقتضته شاءه الله، ودليل ذلك قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليماً حكيماً. عقيدة المسلم يا إخوان يستفيد من هذه الآية تمام ملك الله عز وجل وسلطانه في كونه يمنع الملك من يشاء وينزعه بعد ثبوته ممن يشاء، كما قال الله عز وجل: تنزع الملك ممن تشاء. هذا دليل أن العزة من عنده، ولذلك يعطي الملك من يشاء، أن الله سبحانه وتعالى تام الملك والسلطان لكونه يذل من يشاء. ولو بلغ ما بلغ من العزة البشرية فإن يد الله فوقه مهما بلغ الإنسان من العز، فالله قادر على إذلاله. ولذلك أمثلة كثيرة وردت في القرآن الكريم أخبرنا بها ربنا سبحانه وتعالى: مهما بلغ الإنسان في العز فإن الله سبحانه وتعالى قد يذله في يوم من الأيام. قصة فرعون، وكلنا نعرف قصة فرعون، ربنا سبحانه وتعالى كررها في القرآن: فرعون طغى حتى أنه قال: أنا ربكم الأعلى، وافتخر بما عنده من الأنهار التي تجري من تحت بيته، فأهلكه الله بمثل ما افتخر به، أغرقه الله بالماء. وعاد لما جاءهم الرسول يأمرهم بأن الله هو خالقهم وأن الله على كل شيء قدير، قالوا: من أشد منا قوة؟ ما في أحد أشد منا قوة. ربنا سبحانه وتعالى أخبر الرسول، قال: الذي خلقكم هو أشد منكم قوة. استكبروا في الأرض وقالوا: من أشد منا قوة؟ فأهلكهم الله تعالى بشيء سهل، الريح ربنا سبحانه وتعالى أهلكهم بها، وهي من ألطف الأشياء، لكن من أشد الأشياء مع لطافتها، فالله عز وجل يذل من يشاء. لكن ينبغي لنا أننا متى علمنا أن الإعزاز والإذلال بيد الله فإننا لا نطلب العزة إلا به عز وجل. ولهذا نقول: من ابتغى العزة من غير الله فهو ذليل. ولذلك ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله دائماً من الذل الحسي والمعنوي، لأن الله تعالى هو الذي بيده الإذلال، من شاء أذله ومن شاء أعزه، فالله بيده الخير. إذا كان بيده الخير فلا يطلب الخير إلا منه، ما دام أن بيده الصحة والرزق وكل شيء فلا نطلبه إلا من الله، لأنه لا أحد بيده الخير إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يطلب منه الخير. ولذا نطلب منه الخير ونعتقد أن الشر لا يضاف إلى الله، وإن كان الله عز وجل هو الذي خلق كل شيء، هو الذي خلق كل شيء، لكن أفعاله كلها خير، والشر ليس في أفعال الله ولكن في المفعولات. ثم هذا الشر في المفعولات قد يكون خيراً، فكم من مرض صار سبباً لصحة الجسم، وكم من آفات في الزروع وغيرها صارت أسباباً للنمو الاقتصادي من جهة أخرى، وكم أيضاً من مرض جعل صاحبه وكان سبباً في هداية صاحبه وتقوى صاحبه سبحانه وتعالى، وكم أيضاً من عصيان بعده توبة انقلب إلى أن يكون من المخلصين لله عز وجل. هذا آدم لما عصى ربه وتاب، ربنا أصطفاه وجعله نبي. لكن يجب علينا أن نعلم يا إخوان عموم قدرة الله عز وجل، لأنه على كل شيء قدير، سواء كان من أفعاله وما كان من أفعال الخلق. وهذا يرد على القدرية. القدرية يقولون إن الله لا يخلق أعمال العباد ولا يريدها، بعكس الجبرية. شوفوا المبتدعة، نسأل الله العافية، الذين يأخذون ببعض الكتاب ويتركون بعض. الجبرية يقولون ابن آدم مجبور على الخير وعلى الشر في هذه الدنيا، وهذا خطأ. الله جعل لك اختيار، هؤلاء القدرية أيضا يقولون الله لا يخلق أعمال العباد ولا يريدها، وأن الإنسان مستقل بإرادته وعمله. فإذا كانت بقدرة الله قلنا يلزم أن يكون مرادا ومخلوقا لله، لأنه ما دام الأمر بقدرته فلا بد أن يكون مخلوقا له ومرادا له، فأنت لا تستطيع أن تعمل عمل إلا بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أيضا الرد على كلمة وقعت من بعض المفسرين ومنهم الجلال السيوطي رحمه الله تعالى في قوله لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، قال كلمة لا يفهم معناها إلا العلماء، غير العلماء لا يفهمون معناها. ماذا قال؟ قال خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، هذه كلمة باطلة. هو أراد معنى حقا والله أعلم، لكن التعبير بهذا خطأ. فنقول إن الله قادر على كل شيء يتعلق بفعله أو بفعل عباده، فكل شيء يفعله الله فهو بقدرته سبحانه وتعالى، وكل شيء يفعله العباد فهو أيضاً بقدرته تعالى. وأما التخصيص غير صحيح، بل العقل يشهد لله تعالى بكمال القدرة وعمومها وأنه على كل شيء قدير. هل يمكن أن نستغني بالثناء عن الدعاء؟ وإلا لا بد من الثناء ويكفي عن الدعاء. الثناء لله عز وجل ربما أنه كاف عن الدعاء، لأننا إذا تأملنا الآية لم نجد فيها دعاء، لم نجد فيها دعاء. ونحن عرفنا الدعاء هو إذا طلبت من الله عز وجل طلبا يسمى دعاء، هو أمر، هو أمر، لكنه تأدبا مع الله عز وجل إذا قلنا يا رب صل على محمد هذا أمر، ولكن نقول دعاء. فكل الأوامر التي يرسلها المخلوق للخالق هذا دعاء. فهنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر الثناء ولم يذكر الدعاء، لكن الثناء مما يتوسل به إلى الله عز وجل، فهذا الثناء يتضمن ما تدل عليه هذه الجملة. فإذا قلت أنت الذي تعز أنت الذي تذل، فمعنى هذا أو فمقتضى هذا أنك تسأل الله أن يعزك ولا يذلك. ولهذا قال شاعرهم إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، أي ثناؤه عليك يكفي عن تعرضه وسؤاله، يعني بدلا من أن تدعو وتقول أعطني تمدحه، وإذا مدحته هذا يكفي عن الدعاء وعن الطلب. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ردهم إلى دينهم ردا جميلا، وأعزهم بالرجوع إلى الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.